من الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع شعب الإيمان. آخر حديث تكلمنا عنه لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام، قال يا آدم واحدة لي وواحدة لك، واحدة بيني وبين بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فما عملت من شيء جزيتك به، وأنا أغفر وأنا أغفر فأنا الغفور الرحيم. أما التي بيني وبينك فمنك المسألة والدعاء ومني الإجابة والعطاء. قال وزاد وقد روى زائدة عن أبي الرقاد عن زياد النمري عن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه عز وجل، ورواه صالح المري عن الحسن عن أنس عن النبي، وطبعا الحسن يروي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحدة فيما بينك وبين عبادي، ثم قال التي بينك وبين عبادي فرض لهم ما ترضى لنفسك، فرض لهم ما ترضى لنفسك. وفي رواية قال يوشك أن تظهر فتنة لا ينجي منها الله أحد عز وجل أحدا، أو قال يوشك أن تظهر فتنة لا ينجي منها إلا الله عز وجل، أو دعاء كدعاء الغرق. وفي رواية يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق، لأتين عليكم زمان لا ينجو فيه من نجا إلا من دعا مثل دعاء الغريق. وفي رواية عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسعا عليه. أما في الحديث الأول فقد قال يا ابن آدم واحدة بيني وبينك، وهي عبادة الله بالتوحيد وعدم الشرك، وهذه قضية الكون الكبرى أن يعبد الله وحده ولا شريك له، وأن لا يشرك بالله شيئا. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك بمن يشاء. وأيضا قد قال قال الله تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال: أن تعبدني لا تشرك بي شيئا. وزاد في الأخرى قال: وأما التي لك فما عملت من شيء جزيتك، يعني الحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فقال: من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له سيئة. قال: فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي، فقد كتب الله الحسنات والسيئات وبين ذلك. قال: وأنا أغفر وأنا الغفور الرحيم. هذه معناها أنه قد يزل المرء وقد يقع في الأنات فيغفر الله له، لا سيما أنه قال: فأنا الغفور الرحيم، فعول صيغة مبالغة يعني كثير المغفرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له. قال: والتي بيني وبينك هو أن تدعو وأنا أجيب. وهذه فيها دلالة على أنه ما من داع إلا وسيجيب الله جل في علاه له، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، يعني خائبتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الصدد، قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي من شيء، يا عبادي إن كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذه أيضا من عظيم رحمات الله بعباده سبحانه وجل في علاه. ثم قال وزاد في ذلك أنه قال: ووحد بينك وبين عبادي. وهذه لابد أن تعلم أنها حجر الزاوية في حسن تعامل الله مع عباده. قال: واحدة فيما بينك وبين عبادي. ثم قال: وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك. وهذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذلك أنت ترى أن الله تعالى أشار إلى ذلك في غير ما موضع من كتابه، حينما عاتب الصديق قال الله تعالى: ولا يأتر أولو الفضل منكم والسع أن يؤتوا القربى والمهاجرين إلى آخر الآيات، لكنه قال فيها معاتبا، قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني إن تغفر له يغفر الله لك، وحيثما تعامل عباده يعاملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لذلك قال: والتي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى. لكن سبحان الله
ذابت الأنفس وداعب الإيمان القلب فأنتج هذا الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الفضل كل الفضل لمن يؤثر أخاه على نفسه: عجب ربكم بصنيعكم البارح. وهذا من فعل الأنصار عندما ضيفوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوموا الصبيان واصطنعوا أنهم يأكلون حتى يأكل ضيف رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربكم من صنيعكم البارح. فهم أهل إثار وأهل خير وأهل بركة، فهذه فوق أن نقول أنه يرضى لنفسه ما يرضى لغيره. ولذلك لما قال أبو ذر لبلال رضي الله عنه عندما اشتد الأمر بينهما وكانت بعض الحدة، قال: ابن السوداء، قال: عيرته بأمي، قال: عيرته بأمي، إنك امرؤ فيك جاهلية، قال: عيرته بأمي، إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا الكلام منه فيه شدة، فانظر هنا كيف يرضى لنفسه ما يرضى لنفسه. فوضع خده على التراب وقال: لا أقوم من على التراب حتى تطأ بقدمك على وجهي، تواضعا ليس بعده تواضع، يعني فعل ذلك تواضعا كما أنه لا تواضع مثل هذا التواضع. وهو كما قلنا بأن الإنسان ميزانه الحق في صدق إيمانه هو أن ينظر كيف أخوه منه، فهو إن أحب الأخي ما يحب لنفسه فليعلم أن الإيمان قد تكامل في قلبه، وإن أثره فيعلم أنه بلغ إلى الإحسان بل لأرقى مراتب الإحسان. قال: واحدة بينك وبين عبادي، وأما التي بينك وبين عبادي فرض لهم ما ترضى لنفسه. ولذلك النبي يعني الله أكبر، وهذا عظيم جدا يا محمد، نعم، وتؤثره بعذري له على سخطك منه، الله أكبر الله أكبر، هذا أمر جلل، هذا هضم النفس تماما، وتقديم الأخ في هذا الباب. وهذه كما قلنا أنها في كل تعامل العباد، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبعد ذلك المصنف رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تظهر فتنة لا ينجي منها إلا الله، يعني هذه الفتنة تعصب وتستك تأخذ بالجميع، يوشك أن تظهر فتنة لا ينجي منها إلا الله عز وجل، أو دعاء كدعاء الغرقى. طبعا أو هنا بمعنى وا، يعني لا نجاة له إلا بذلك، أو يقال هي على بابها. لكن أنا أريد أقول منكم هذا السؤال لكم: ما التفريق بينهما؟ يعني لو قلنا الحديث على بابه، هذه الفتنة العظيمة الهوجاء، الفتنة المدلهمة التي تصطرم والتي تستك والتي تهلك، قال: لا ينجي منها إلا الله عز وجل، أو دعاء كدعاء الغرقى، قلت: ودعاء كدعاء، أو هنا بمعنى و، قال: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون، فأو تأتي بمعنى و، أو نقول هي على بابها. لكن ما المعنى وما الفرق بينهما إن كانت على بابها أو كانت بمعنى الواو؟ نعم، أريده منكم. لا ينجي منها إلا الله ابتداء أو بتضرع تام، لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا على بابها يختلج دعاء القدر وإن كان بمعنى دعاء سبب تكون القدر. نعم الحق هذه المسألة فيها يوشك أن تظهر فتنة لا ينجي منها إلا الله، يعني أن الله تعالى ينجي منها من علم من النفوس الزكية دون دعاء ودون ابتهال ودون تضرع، هذه رحمة من الله جل في علاه على ما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا ونظر الظالمين فيها جثيا. فهذه فيها ابتداء تمام الرحمة على عباده، أو أن الله تعالى لا ينجي إلا من دعاه ولا ينجي إلا من دعاه فيدعو ويبتهل، وهذا الدعاء له وصف خاص، ليس كل دعاء يكون فيه النجاة، ليس كل دعاء يكون فيه النجاة، بل الله تعالى بين أن الدعاء الذي يكون فيه النجاة هو دعاء كدعاء الغرقى. ما معنى دعاء كدعاء الغرقى؟ الغريق يعلم أنه لا نجاة له إلا بالله جل في علاه، ويعلم أن كل الأبواب قد أغلقت وأوصدت أمامه، ما من أحد يستطيع أن يغيثه، والغريق لا ينقذ غريقا، فهو انسدت وأوصدت كل الأبواب وليس له ثمة باب إلا باب الله جل في علاه. فجمعية القلب لا يمكن أن تتجه إلا لله، كما كان يونس في بطن الحوت لا نجاة بحلم، أين النجاة في بطن الحوت؟ أين النجاة؟ هذا أمر جلل وهو في بطن الحوت، لا نجاة إلا أن يكون القلب بجمعيته قد انصب النظر إلى أو وحد النظر إلى الله جل في علاه، والقلب مال بجمعيته لربه جل في علاه، فاستكان فانكسر، فاستغاث فأغاثه الله جل في علاه، فتضرع فدعا فاستجاب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه اكشف السوء واجعلكم خلفاء الأرض. العجب أن أهل الكفر عندما كانوا في كفرهم وطغيانهم وغيهم فإنهم لما تلعبت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، وإن الله يقبل من عباده إن كانوا كذلك، فلما انطبق الوصف استلزم الحكم مع كفرهم، وهذا عجب عجاب ربي، هذا مع كفرهم. إذن من استغاث على هذه الحالة بانكسار القلب وتوحيد القلب وجمعياته بالنظر للرب جل في علاه، هذا لا محالة يستجيب الله له، لا محالة. كيف قد استجاب مع انطباق الوصف للكفار؟ قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم، إذا نجاهم من البر. فالغلط المقصود بأن الأصل في هذا الباب هو أن جمعية القلب يتجه إلى الرب، جمعية القلب يتجه إلى الرب، فبجمعيته مال وارتقى وانكسر ودعا ربه جل في علاه مخلصا فاستجاب. فقال الله جل في علاه يوشك أن تظهر فتنة لا ينجي منها إلا الله. والحق أن في قول يوشك أن تظهر فتنة، وهنا فتنة يعني نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والمعنى هنا والمعنى أن هذه الفتنة التي تعصف وتستك هي فتنة عمياء، لكن لا يقصد بها الوقوف على فتنة واحدة، بل هي فتن متعددة، هي فتن متعددة متلاحقة متتابعة متتايعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الأصل وقال يعني أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها يعني في الدنيا الفتن والزلازل والمحن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فتن تأتي تترى يرقق بعضها بعضا، يقول المرء هذه مهلكتي فإذا ذهبت جاءت فتنة أعظم منها، فقال هذه مهلكتي إلى أن نجيه الله جل وعلا من الفتن. لكن من الأداب مع الفتن هو أن الإنسان لابد أن ينأى بنفسه عن الفتنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأى عنه، ومن استشرف الفتن لابد أن تهلك وأن تستشرفه. قال يوشك أن تظهر فتنة لا ينجي منها إلا الله، والفتن لا تنقطع عن هذه الأمة من يوم أن كان الخروج على عثمان وقتل والقتال يعني على عثمان يوم من هذا اليوم إلا وقد جاء بعده الفتن، أو جاءت الفتن بعده تترى لا تتوقف إلى يومنا هذا، ولكنها تتزايد وتتنامى وتتسع وأيضا تشتد وتغلي حتى تهلك. قال الله جل في علاه أن تظهر فتنة لا ينجي منها إلا الله عز وجل، أو دعاء كدعاء الغرقى. وفي رواية حذيفة رضي الله عنه ورضاه أيضا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريب، يعني الغريق، يعني بجمعية قلبه رفع يديه مبتهلا متضرعا متمسكنا منكسرا إلى ربه جل في علاه صادقة الدعوة. لأنه المسألة أن كل الأسباب انقطعت عنه، وهذه من أفضل الحالات التي يكون فيها المرء مخلصا لله جل في علاه. إبليس لما طلب من ربه جل في علاه وهو عالم أنه مطرود وطرده الله ولعنه، علم أنه عاقبته وخيمة، فدعا ربه جل في علاه أنظرني لأم يبعثون، فاستجاب الله له. فكيف بمن نحت قلبه وانكسر انكسارا تاما بين يدي الله جل في علاه، ودعا وهو يعلم أنه لا نجاة له إلا بالله جل في علاه، فإن الله ينجي. هنا يستيقن المرء بأن جبروت الله جل في علاه وأن عظيم ربوية الله جل في علاه تحيط به، ويستيقن أيضا المرء بأنه لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه. وهذا الذي حدث، يعني فرعون لما غرق وهو أدركه الغرق كما وصف الله جل في علاه قال: أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي عليكم زمان لا ينجو إلا من دعا دعاء الغريق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. هذا الأصل فيها هو أن الله جل في علاه مالك الملك وخزائن السماوات والأرض بيده. فهذا الحديث يعم هذا الحديث يوجب أو قل يستحث ويتأكد على المكلف أن يسأل ربه جل في علاه في كل شيء. ورد في الإسراء أن موسى عليه السلام قال: ربي يعنه يظهر، يعنه الأمر لي من أمور الدنيا وأستحي أن أدعوك به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل سلني ملح عجينك وعلف بهائمك. قال: سلني ملح عجينك وعلف بهائمك. ولأن الله تعالى بيدي خزائن كل شيء، قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. والذي يكون له الحاجة فلا يدعو الله له إما أحد الرجلين: إما رجل متكبر ويرى نفسه مستغنيا مستعليا على ربه جل في علاه، وإما رجل جاهل لا يدرك بأن الله تعالى بيدي ملكوت كل شيء وأن كل شيء بيدي وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وخزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ولذلك قال الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال الله جل في علاه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وهذه معناها أن الله جل في علاه يعطي من سأله، وإن قام الجن والإنس جميعا يسألون فإن الله جل في علاه يعطيهم عطاء واحدا، كما أنه يسمع الدعاء كنفس واحدة، كما أنه يحاسب كنفس واحدة، كما أنه يخلق خلق نفس واحدة. وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال: يسأل أحدكم ربه حاجته. وهنا ناسب أن يقول يسأل أحدكم ربه، أتى بالربوبية لأن لوازم الربوبية العطاء والمنع وخزائن السماوات والأرض بيده، حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. فإذا انقطع الشسع نعله لا يمكن أن، يعني هو طبعا الأسباب أنه يأخذه لمن يستطيع مداواة ذلك وإصلاح هذا الأمر، فإنه لا يستطيع ولا يوفق أن يذهب إلى من يصلح هذا النعل إلا بالله. وأيضا لن يوفق إلى عبد يستطيع أن ينجز له هذه المهمة وأن يجعله أفضل مما كان إلا بالله جل في علاه. ولأن الله قد يقلب قلب هذا الرجل الذي يتقن هذه الصنعة ألا يفعل له ذلك، وإن فعله يفعل ما يفعل له على إتقان. فالله هو الذي يقلب القلوب، والله يملك الأيدي والوجوه والقلوب والنفوس. لذلك قال له كل صغير وكبير لابد أن تلجأ فيه إلى الله جل وعلا. وهذا له فوائد عظيمة جدا جدا جدا، منها أولا ملء القلب بالاعتقاد أن الرب جل وعلا يملك كل شيء، وأن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل وعلا، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأن الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وأن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه. هذا الاعتقاد يكفي، هذا الاعتقاد يكفي، يعني لو لم يخرج من الدعاء إلا بهذا الاعتقاد كفاه. فهذه أول الفوائد في هذا الحديث، الاعتقاد الكلي بتمكن اليقين من القلب بأن الله جل في علاه هو مالك الملك، وأن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه لا بيد غيره. الثاني والمهم جدا هو شدة الفقر والعجز الذي فيه الإنسان، فهو بفقره وعجزه ونقصه أحوج ما يكون لرب جل في علاه. التنفس لا يتنفسه إلا بالله، والله إن أراد أن يشرب الماء فرفع الكأس إلى الفم لا يكون إلا بالله جل في علاه، والإنسان لا يقدر عليه. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على رجل يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، كذب الرجل وتكبر على قول النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فشلت يمينه في لحظة واحدة، لا يستطيع أن يأخذ اللقمة وأن يرفعها إلى فيه. فحتى رفع اللقمة إلى فم الإنسان لا تكون إلا بالله جل في علاه. فمنها كما قلت شدة افتقار العبد لربه، وإظهار العجز والحاجة والفاقة التي فيها العبد، وحاجته الملمة الملحة لربه جل في علاه، تجعله في ازدياد للافتقار، وتجعله أذل ما يكون لربه جل في علاه. وهنا مكمن العزة، أذل الناس لله أعزهم وأعبدهم أرفعهم. فلذلك قال يسأل أحدكم ربه حاجته، يعني كل حاجته، لأن هنا حاجة مفرد مضاف فيعم جميع الحوائج، وقال كلها حاجته وكل شبهنا كلها هنا جاءت تؤكد أن المقصود الجمع، لأن المفرد المضاف يعم. ولأن الحاجات متنوعة مختلفة، وعلى صغرها وكبرها قوتها وضعفها كلها مملوكة لله جل في علاه. وعلى المرء أن يرتاح قلبا بأنها ما دامت بين يدي الله جل في علاه فإنها تصل إليه. قال حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، أن يوفقه الله جل في علاه في أن يصلحه. وفيها أيضا ارتباط الوثيق، ارتباط العبد الوثيق بالرب، لأنه لا يتحرك إلا به، لا يتنفس إلا به، لا يأكل إلا به، يسمي الله حين الطعام، يسمي الله حين الشراب، يسمي الله حين اللباس، وأيضا يدعو الله جل في علاه بما أتم الله له من نعمة، وأيضا يكون من أهل الإعواز الذين قد ارتموا على باب الله جل في علاه. فهذا يجعله أكثر ارتباطا بربه، لأنه لا يلتفت إلا الله. ولذلك كان من نعم الله على العبد أنه يستخير في كل صغير وكبير ودقيق وجليل، كأنه دائما دائما يعترف بعجزه ونقصه، وأيضا يقر بربوبية الله وجبروته وملكوته وقوته. فالاستخارة نعمة تفويض، يفوض أمره لربه جل في علاه بصلاح قلبه وبصلاح نيته، فيبقى عاجزا ناقصا، يبقى مفتقرا إلى ربه. وهذا تمام العز، هذا تمام العز وتمام التمكين. لذلك قال له صغير أو كبير لابد أن تسأل ربك، لو حتى يعني انقطع شسع النعل فاسأل ربك ذلك. وفي الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا. الأول كانت خبر بمعنى إنشاء، والثانية فيها الأمر الظاهر حتى يكون على الوجوب مكان لمن قال بالوجوب. قال سلوا الله ما بدا لكم من حوائجكم حتى شسع النعر فإنه لم ييسره لم يتيسر. شوف قال فإنه إن لم ييسره لم يتيسر، بحال من الأحوال ولأن الكون كله بيده، ولأن القلوب أيضا من إصبعين من أصابع الرحمن جل في علاه يقلبها كيف شاء، قد يرتضي المرء بإصلاحه وقد لا يرتضي، وقد يأخذه ولا يستطيع أن يفعل له شيئا، والآخر قد لا يملك المال الذي سيقدمه أجرة على إصلاحه. فالمسألة بأسرها دائرة على عطاء الله جل في علاه وعلى ملك الله وعلى ربوبية الله جل في علاه. قال سألوا الله ما بدا لكم، لكن العجيب هنا قال سألوا الله ما بدا لكم من حوائجكم حتى جسع النعل، فإنه لم ييسره لم يتيسر. هنا في قولي يسأل أحدكم ربه قلنا هذه مناسبة، طب أين المناسبة هنا في قوله صلى الله عليه وسلم سألوا الله ما بدا لكم من حوائجكم، ولم يقل سألوا ربكم ما بدا لكم من حوائجكم حتى جسع النعل، فإنه إن لم ييسر لم يتيسر. توجيه ذلك ما هو؟ توجيه ذلك ما هو؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين الإجابة؟ نعم، لكن الأول قال سألوا ربكم، يسأل أحدكم ربه. طيب لنا أن نقول بذلك ونقف عند هذا الحديث، نقول بذلك أن الحديث الأول بين عند السؤال السؤال بربوبية الله جل وعلا، الحديث الثاني كان التركيز فيه هو إقامة التوحيد الذي عليه النزاع الكبير، إقامة التوحيد سأل الله وسؤال الله ودعاء الله، والدعاء رب العبادة، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، وكان التركيز فيها على قضية الكون الكبرى سألوا الله، ولأن الإلهية تتضمن الربوبية، الإلهية تتضمن الربوبية، لا سيما وأنه سأل الله باسم الأعظم، الله هو اسم الله الأعظم الذي سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب سبحانه جل في علاه. قال سألوا الله ما بدأ لكم من حوائجكم، كل حوائجكم، شوفوا هذا جمع أيضا مضاف فيعم حتى شسع النعل، فإنه لم ييسره لم يتيسر. وجاءت الحديث الأخرى تثبت التيسير في هذا الباب، هذا كما قلنا لتحقيق إلهية الله جل وعلا، لتحقيق توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية تضمن توحيد الربوبية. إذن هذه الحديث برمتها لها مفاد وثمرة كبيرة عظيمة، ألا وهي جمعية القلب لا تكون إلا لله جل وعلا. ولذلك أنا أقول وأنصح دائما من أراد الدعاء فإن لم يجد في نفسه جمعية قلبه مالة ربه جل وعلا، وأنه نزع عن نفسه كل ما يشوش على تمام التوحيد في قلبه، فالأولى هو أن لا يدعو إلا بهذه الحال، لا يدعو إلا بهذه الحال، أن يسأل الله متما التوحيد، لأن الدعاء عبادة، فيتم التوحيد الدعاء يبتهل ويتضرع، والدعاء أصل عبادة تصرف لله جل في علاه وحده ولا شريك له. وهنا سعة رحمة الله على عباده، وأيضا خزائن السماوات والأرض بيد الله حتى شسع النعم، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر، صغير كان أو كبير. وهذه كما قلنا يعني هذه تميل القلب ثقة ويقينا في الرب جل في علاه. الفوائد المستنبطة: كيف كنت لعباد الله كان الله لك. أقرب الدعاء إجابة، أقرب الدعاء إجابة ما جرد المرء فيه الهوى والنفس والأسباب وأقبل بجمعيته على الله جل في علاه. لا يحقرن أحد منكم شيئا من دعائه، فإن الله سيستجيب، وإن دعوت برغيف العيش، وإن دعوت بالفردوس، فإن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعا سبحانه جل في علاه. نعم، وفي أسئلة تفضلوا، قد ختمنا الدرس اليوم والله الحمد والمنة. بوركتم، أحسن الله عليكم. وشكر لكم، أحسن الله عليكم، أجزاء الله لكم العطاء. هل القراءة في السر لا أجر فيها؟ فيها أجر، لأنه تدبر قلب. القراءة في السر فيها أجر لأنها تدبر قلب، وتدبر القلب فيه الأجر. وشكر لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، أحسن الله عليكم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.